هل الشؤم له حقيقة؟ فإن البعض يقول ألاحظ أن فلان لما يأتي الجلسة تتخرب ويصبح أو تنبت مشكلة، ألاحظ هذه السيارة لما أركبها يحصل لي كذا وكذا، وهذا القلم لما أكتب به كذا وكذا، فهل للشؤم حقيقة؟ كلا، فإن الشؤم الذي يسميه العام النحس شرك، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الطيرة شرك. فإذا كان ذلك كذلك فما معنى إذن كون النبي يأتيه أناس كما عند الترمذي أو غيره يقولون يا رسول الله كانت أولادنا وأموالنا كثيرة فسكننا هذه الدار فقلت أموالنا وأولادنا؟ قال النبي ذروها ذميمة. فمن لا تحقيق له سيتعلق بهذا الحديث ويقول البيوت فيها شؤم، هذا البيت قدمه شر خلينا نبيعه، لما سكنت فيه مات بعض أولادي، خسرت في تجارتي، خلنا نبيعه وشوف لبيت ثاني. غلط. أجاب أهل الحديث عن هذا الحديث فقالوا رحمهم الله معنى قول النبي لتلك الأسرة في عهده التي فقدت في ذلك البيت الولد وقل المال في المنزل ذروها ذميمة ليس إقرار من النبي عن التشاؤم، كيف يتعارض قوله؟ مرة يقول الطيرة شرك ويقول لا صفر لا تشاؤم من شهر صفر، ثم يؤتي ويقرر الشؤم في البيوت معاذ الله، وهو أن يخاف من زمان أو عين بلا سبب ظاهر، فما السبب؟ قالوا لأن النبي أراد منهم ألا يجدد الحزن ببقائهم في ذلك البيت، كان له أولاد مات بعض الأولاد نقصت أموال، فإنه كلما دخل في زاوية من زوايا البيت تذكر ولده اللي كان يضحك هنا مات، المكان هذا كان يعد فيه المال نقص المال، ماتت الزوجة هنا كانت معي في هذه الحجرة كثير ما تشرب معي الشاي هنا، فهذا البيت لما صار يجدد الحزن أراد النبي منهم أن ينتقلوا، لا لأن البيت نحس أو تطيروا أو إقرار التطير به، لكي يبتعدوا عن ما يؤلم أنفسهم ويجدد الحزن في قلوبهم، فقال غيروا البيت. وحينئذ تفهم أن ليس هناك عين تضر بنفسها من غير دليل شرعي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما صحيح البخاري لا شؤم إلا في ثلاث، في المرأة والدار والفرس. هل هذا الشؤم هو الذي يقول عنه العام النحس فينبغي للرجل إذا تزوج مرأة قلت تجارة بعد زواجها طلقها؟ لا، سكن في دار قلت أمواله مات عياله يبيعها؟ لا. قال قسطلاني شؤم المرأة سوء خلقها، يكون رجل طيب الذكر حسن السيرة حليم يتزوج امرأة شغوب ذات لسان طويل تطاول عليه صباح مساء فتؤذيه بسوء خلقها فيسرق شيء من طباعها، فهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم الشؤم في المرأة، يعني أمره النبي أن يتخلص من هذه المرأة المشؤومة بالطلاق، ولكن بعد إصلاح لا شك بعد هجر بعد حكم من أهلي وحكم من أهلها، فإن بقاءها معه وهي سيئة الخلق سيعديه، يعني طبعها سيعديه، فالمرء على دين خليله. ولذلك جاء إبراهيم كما في صحيح البخاري زار ولده إسماعيل فوجد امرأة إسماعيل، امرأة ولده، كنته كما يسمونها، قال: كيف أنتم؟ قالت: في شر وضيق، ما حمدت الله على العيشة. فقال إبراهيم: إذا جاءك يعني ولدي إسماعيل فقولي له غير عتبة بابك، يعني طلقها. المرأة ما فهمت اللغز هذا أو الكناية، فجاءت قال أبو مر أبوك ويقول غير عتبة بابك، قال: أنت طالق. فمر بعد وتزوج غيرها امرأة تذكر المعروف، تصبر على الحلو المر. فقال لها إبراهيم: ولم يجد إسماعيل، كيف أنتم؟ قالت: في خير ونعمة، وسترت على بيت زوجها. فقال إبراهيم: إذا جاءك إسماعيل فقولي له ثبت عتبة بابك. فجاء إسماعيل فقال له: مر علينا كذا وكذا رجل، كما وصفت تلك المرة، فعرف أنه أباه، فقال أو فثبتها ولم يطلقها. فدل الحديث على أن من ابتلي بهذه الثلاث، البيت يقول قسطلاني شؤم البيت ضيقه، شؤم الدابة تعثرها لا تلحق بعملك تخرب كل شوي مثل السيارة، دعا النبي حينئذ للتخلص من هذه الثلاث أشياء: السيارة تبيعها لأنها تخرب كل شوي فهذا من شؤمها، والبيت الضيق إن وجدت سعة تغيره، للمنزل الواسع من السعادة، والمرأة الصالحة من السعادة، وتخلص من المرأة التي آذاك سوء خلقها، لأن الرجل مخلوق العبادة، فهي كانت تشوش عليه بطول لسانها وبتتبع سقطاته ونكران الجميل منه ما رأيت من خير قط، حتى يصبح يفكر في مشكلاتها فيصل لقبره مفلس، هذا وقد اعترته أمراض تمنعه من العبادة كالسكر والضغط والصداع. فحينئذ أمره النبي أن يتخلص منها كما أمر إبراهيم إسماعيل أن يتخلص من تلك المرأة، ولكن بعد علاج صبر، حكم من أهلي حكم من أهلها قبل ذلك هجر وضرب وبحسب ما يراه مناسبة، ضرب غير مبرح. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث يدعون فلا يرفع لهم دعاء. من كان تحتهم امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها نعوذ بالله، لأنه كان يملك طلاقها فأصر على البقاء معها مع سوء خلقها، فيحتمل فيتحمل ما يأتيه ولا يقعد يدعو عليها وهي تحته وقادر على التخلص منها، فحينئذ لا يجيب الله دعاءه قيل فيها، لأنه هو المتسبب بإبقائها عنده، مع نصح الشريعة أن يتخلص منها بعد الصبر، وبخاصة إن لم يكن فيه مفسد راجح. والشؤم بصفر، شهر صفر ألا ينكح فيه ولا يعقد تجارة، يقول الصفقة إن شاء الله نسويها في 17 صفر، يقول أصبر خليها واحد ربيع لا نسوي شيء في صفر، مشاكل ونحس. فالذي يتشاءم من صفر أو من المرأة شؤم على طريقة أهل الجاهلية، يقول مجرد زواجه منها حصلت المشكلات من غير سبب ظاهر، كان تكون شغلته بلسانه ومشكلاته، صار ما يؤدي ما مقتضاه إتقان تجارته إتقان عمله، حتى فشل صار يسهر معها الليل وهي تناكفه أو تشاغبه، حتى صار ينام طوال النهار ولا يذهب عمله ففصل عن عمله، هذا من شؤمها، وليس فقط مجرد العقد بالمرأة ونزول معدل الارباح في التجارة يكون ذلك سبب وهو العقد، هذا شرك، لكن يعتقد أن لها سبب ظاهر. فإذا تشاءم الرجل من شيء كالمرأة شؤم أهل الجاهلية أو الدار أو الفرس أو السيارة أو الشخص وقال هذا نحس، فأمره ينقسم إلى قسمين: إما أن يعتقد أنه يستقل بالضر من دون الله فهذا شرك أكبر في الربوبية، وإما أن يعتقد أن الله جعله سبب فينظر هل جعله الله سبب؟ فإذا ما جعله الله سبب للضر نعم فاعتقد ما ليس بسبب أنه سبب ومن الله فإن هذا شرك أصغر. فعلى المسلم ألا يتشاءم وبخاصة الزمان، فالبعض يتشاءم من الزمان حتى يلعن الساعة، وهذا فيه أذية للرحمن. قال الله تعالى يؤذين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار، يتشاءم من الساعة، ففي خصومته مع زوجته يرفع صوته بما يكره الله أن يسمع منه، الله يلعن الساعة الذي تزوجتك فيها، الله يلعن الساعة يوم عرفتك فيها، هذا حرام. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الله يؤذين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. فساب الزمان ساب للرحمن الذي حرك المشكلات والضر والنفع، إنما كان ذلك بفعل الله. فإذا نسب ذلك إلى الزمان أشرك، فإذا سبه سب الرحمن لأنه الفاعل، سب الفاعل، نعيب زماننا والعيب فينا. فعلى هذا الرجل بدل ما يعيب زوجه أو يسب زمانه يفتش في نفسه، فقد يكون بسبب معصيته لربه سلطت عليه الزوجة، كما كان بعض أهل الحديث كسفيان أو مبارك يقول إني أعرف أعلم أثر معصيتي لربي في خلق زوجتي ودابتي، فأرى الزوجة تتمرد علي فأقول هذا بسوء أدبي مع ربي أو معصيتي لربي، سلط الله هذه الزوجة علي. كما يعلم أن حتى ملك البلد أو رئيس البلد قد يسلط على الناس بذنوبهم فيظلمهم. فقال ابن تيمية يا عباد عن في الكتب الإلهية يا عبادي لا يشغلنكم سب ملوككم عن التوبة والإنابة لي، فبذنوبكم سلطتهم عليكم. ونحن نعيش والحمد لله في بلد حكامها عدول واللهم لك الحمد، ولكن هناك بعض البلدان الذي ظلموا فيها حكامهم ثار بعض الناس وتعاهدوا على الثورة على حكامهم، وهذا خطأ. فإنهم بدل أن يفعلوا هذه الثورات التي مآلها الفشل والدماء والفتن يرجعوا إلى الله. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم ميش. العجيب أنه أخبرني بعض إخواننا أنها ستعقد ثورة في بعض البلدان العربية بعنوان ثورة الغلابة. أنت يا غلبان ماذا تريد بهذا الوصف؟ أنا غلبان يقول ما عندي مال. طيب ما عندك مال تثور على الحكام؟ إذن بطنك أحشاءك مليئة، ولا كيف وجدت قوة الثور؟ في فلوس وين مخبيها؟ نعم كيف ثور على الحكام وما عندك فلوس؟ أو يمدوك الأعداء بخفاء حتى تقام الفتن في بلادنا. من يمدك نفوس الثورة؟ يعطيك العصيرات في الشوارع ويعطيك السندوشتات الطعمية واللذائذ في الشوارع تجيك، بس اقعد في الثورة. نعم ويساق لك أحيانا النساء ربما الجميلات. المهم من الذي يمد هذه الثورات حقيقة؟ من هو هذا؟ يقول أنا غلبان. وانت فين غلبان؟ بنثور على الحكام لأننا غلابة ما عندنا فلوس. فيقال لهم حينئذ الفقر الذي أصابك أنت وشاكلتك بذنبك، لأن الرب قال ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فالبركة ما قال الله تأتي بمنازعة الحكام والثورة، قال تأتي بالرجوع إليه وتقواه، فما قال بمنازعة الحكام بل أمر بالصبر، كما روى ذلك البخاري في صحيحه من حديث من؟ أنس، أنهم جاءوه يشتكون له ظلم الحجاج. حجاج يفعل شيء ما يفعل الحكام أشد، يقتل العلماء ويسفك الدماء ويحكم بغير ما أنزل رب الأرض والسماء. ثم يأتون يستشيرون الخادم رسول الله أنس، ما قال لهم ثوروا في الشوارع ثورة الغلابة نعم أو الثكالة، قال لهم اصبروا فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما يأتيكم من عام إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا من؟ ربكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له نصيع عند سلطان فلا يبدي علانية لا بثورة ولا بمظاهرة، وليأتيه وليخلو به، كما فعل موسى مع فرعون ألد أعداء الله، ما ذهب إلى بني إسرائيل وأثارهم في مصر، قال: أنتم غلابة، فرعون اضطهدكم، ليش تسكتون؟ خذوا حقتكم بيديكم، أنوفكم في التراب لمتى؟ ما قال لهم هذه الإثارات موسى، بل رب أدبه وبين له كيف يصنع في دعوة أهل مصر. قال: اذهب إلى فرعون إنه طغى، بل وقال له: فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. أمره أن يسر فرعون بالنصيحة ويذهب إلى قصره، وأمره أن يتلطف معه في قوله، فأيهما أشد؟ فرعون الذي يقول ربكم الأعلى، ولا هذا الحاكم في مصر الذي في بلده المساجد ويسمح بالحج والعمرة وما أظهر كفرا ولم يكفره أحد من علمائنا الراسخين أبدا؟ قال ابن حجر رحمه الله: أجمع العلماء أنه من أخذ سيادة البلدان بالسيف فذلت له الرقاب، أجمعوا أن له بيعة. نعم إذا أخطأ في أخذ البلد لكن ذلت له الرقاب فإنه يكون له بيعة بالإجماع، لا يجوز الخروج عليه ولا الفتن ولا التحريض، هذا إجماع. ما عاقبة من يخالف الإجماع؟ قال الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم. فالذي يخالف الإجماع متوعد بجهنم. فلما خالفوا الإجماع هذا وصاروا يخرجون على الحاكم ويقول هو لم تكن الانتخابات نزيهة ولم خرجوا، ماذا حصل؟ اضطربت البلاد وكانت الفتن. وهل حسن الحال بعد الثورة؟ لا، منعت أجهزة دعوة كانت موجودة، منعت، زاد الفقر. فلو كان ذلك بركة وخير لزاد الخير، لكن الخير نقص، فدل على أن ذلك فيه مخالفة لأمر الله، لحديث ابن عمر عند أبي داود: إذا تبايعتم بالعين وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا يرجعه حتى تعودوا إلى دينكم. فمن ديننا قال ثلاث لا يغل عليها قلب مسلم، كما خرجه الإمام أحمد من حديث زيد بن ثابت: إخلاص العمل لله ومناصحة ولاة الأمر ولزوم الجماعة، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. فمناصحة ولي الأمر أن يأمر الناس إخوانه بأن تجتمع الكلمة عليه، وطاعته هذه من نصح له، ونصحه سرا. فإذا صار ما ينصحه سرا ويعلن ويهيج الناس على الثورات فقلبه يصبح فيه غل، فإذا صار في قلبه غل عياذا بالله وحقد، فإن قلبه لا يقبل العبادة ولا يستفيد منها، فيصبح قاسي القلب، همه البطش، حتى ينسل منه هذا الحقد والغل لإخلاص العمل لله، لا يلتفت لغيره، يطيع ولي أمره ولا يخرج عليه، يلزم جماعة المسلمين فيذهب الغل فيصبح قلبه قابل للعبادة فيرق. فعلى المسلم أن يحذر مضلات الفتن، ومنها الشؤم، ومنها فعل ما يتسبب في شؤم الأرزاق وهو المعاصي. فلنطهر بيوتنا من المنكرات، فإذا أقمنا دولة الله في بيوتنا أقمت لنا في أرضنا كلها. ففي بيوتنا هل خالي المعاصي؟ تجد البعض يقول الحاكم والحاكم ويثير عليه ورواتب نقصت وبيته مليء بالمعاصي، الأغاني والسهر عن صلاة الفجر، ونص الأسرة نائمة أو ثلاثة أرباع لا يقوموا لصلاة الفجر، ثم يريد ألا ينقص رزقه، ولا هو يأمر بالصلاة أولاده، ولا هو ينكر والزوجة تنام قدامه، ولا ينكر عليها ولا يتحرى صدقها من كذبها في الدورة ولا شيء. كل هذا ويقول ليش نقصت الرواتب والأموال؟ قال الله تعالى: فما أصابكم فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير.